إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم فضائل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل بعضهم محتاجا إلى بعض، فلم يجعل أحدا منهم مستغنيا عن الآخرين. فأغناهم محتاج إلى من ينظف له ملابسه، ومن يعد له طعامه، ومن يبني له بيته، ومن يسج له ما يلبسه إلى غير ذلك. والفقير محتاج إلى الغني، والغني محتاج إلى الفقير، فجعل الله بينهم هذا الترابط، وجعل لهم هذه الأرض، وجعلهم شركاء فيما فيها من الخيرات والمنافع. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلذلك يحتاج البشر فيما بينهم إلى التواصل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، وقيام بعضهم بحقوق بعض ورعاية بعضهم لبعض، ولا يستغني البشر عن ذلك. فالله كان قادرا على أن يجعل البشر كالشجر، كل شجرة لها أصلها وحدها، لكنه لم يرد ذلك، وشاء بحكمته البالغة أن يجعل لهم أصلا واحدا وهو آدم، وأن يجتمعوا فيه جميعا، وأن يشتركوا في المصالح والواجبات والحقوق في هذه الدنيا. ومن آكد الحقوق فيها حقوق الجيران، فمن كان له جار في هذه الحياة الدنيا في الدار الدنيا فليعلم أنه مفارقه ومزايله لا محالة. إذا كان الجار محسنا للتعامل، محسنا للجوار، قائما بالحقوق، يسرك رؤيته، تسرك رؤيته وتسعد بجواره، فاعلم أن ذلك غير دائم، فإما أن يذهب عنك وإما أن تذهب عنه. وإن كان الجار مسيئا، سيئ الخلق، سيئ الجوار، فأيضا اعلم أنه مزايل لك ومفارق لك، إما أن تمشي عنه وإما أن يمشي عنك. ولهذا لا بد من الصبر على الجوار، ولا بد من التأكيد على حقوق الجيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جار الدار أحق بدار الجار. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الجار المسلم له حقان، والجار الكافر له حق. فالجار حقوقه عظيمة، والله سبحانه وتعالى أوصى بالإحسان إليه، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالجار ينقسم إلى قسمين: إلى جار بالجنب قريب، وإلى جار غريب بينك وبينه فواصل. هذه الفواصل إما أن تكون حقيقية حسية، وإما أن تكون معنوية. فالبيت الذي يلي بيتك مباشرة، والباب الذي يقابل بابك، هذا هو الجار الأدنى والأقرب. وقد يكون بينك وبينه فواصل في اللغة، أو في الاختلاف في الدين، أو غير ذلك، لكن ذلك لا يقطع حقه. وكذلك الجار البعيد الذي ليس بابه مقابلا لبابك، وليست داره مجاورة تماما لذلك، وإنما بينك وبينه دار أو داران أو أكثر من ذلك، فهو جار على كل حال. وقد ورد أن 40 دارا جار. والجار من مروءة العرب في الجاهلية أنهم كانوا يدافعون عن جيرانهم ويمنعونهم، ويعرضون أنفسهم للهلاك لحماية جيرانهم وحفظ أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم. ولذلك قال الشاعر: بنو مطرين يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان أشبل، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل. فمنع الجار وحمايته من النخوة العربية المعروفة في الجاهلية. جاء الإسلام فحافظ على هذا الخلق الكريم وهذه الصفة الحميدة من حماية الجار والعناية به وحفظه وكف الأذى عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهي المشكلة الكبيرة التي يتأذى بها الإنسان. فأول ذلك أن يكف الإنسان وأذاه عن جيرانه. فالحق الأول من حقوق الجار أن تكف عنه أذاك ولا توصل إليه ضررا من عندك، سواء كان هذا الضرر بالقول أو بالفعل، سواء كان بالأذية الحسية كوضع الأوساخ قرب بيته أو قرب داره أو بالأصوات المزعجة أو نحو ذلك، أو كان بالأذية باللسان ونحو ذلك، فكل ذلك ممنوع شرعا ويترتب عليه كثير من العقوبات. فمن لا يأمن جاره بوائقه، نسأل الله السلامة والعافية، من الصعب أن يموت على الإيمان، بل هذا سبب من أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي لفظ آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام يشمل الإكرام بالأقوال والإكرام بالأفعال والإكرام بالمال. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر إذا طبخ لحما أن يكثر مرقته وأن يتعاهد جيرانه، وأوصى النساء برعاية الجوار فقال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، معناه أن تهدي إليها مما أتاها الله ولو كان ذلك فرس نشاه. وكذلك قال: ولو ظلفا محرقا، الظلف الذي يكون في كراع الشاة محرقا، فهذا قليل النفع وقليل الفائدة، لكن مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحقر جارة لجارتها أي هدية، بل تهدي إليها مما آتاها الله أيا كان. والعناية بالجار تتأكد في أوقات كأوقات مرضه وأوقات ضعفه وأوقات حاجته وفقره، وكذلك العناية بأهله عند موته أو عند سفره أو عند مرضه أو انقطاع خبره، فخلافته في أهله بخير هي من حقوق الجار، ورعايته فيهم وحمايتهم وتوفير متطلباتهم كل ذلك من حقوق الجار. وفي هذا الزمان أصبح كثير منا مع الأسف لا يتعرف على جيرانه ويستغربون إذا زارهم أو سأل عنهم أو سلم عليهم، وهذا مناف لهذه الفضائل التي جاء بها هذا الدين الحنيف وحض عليها هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى اليهود في المدينة لأنه يعتبرهم من جيرانه بما أنهم ساكنوه في مدينته، وكان يطعم جائعهم ويعود مريضهم ويلبي دعوتهم إذا دعوه، وكل ذلك من أداء حقوق الجار. كذلك عودنا سلفنا الصالح في هذه الأمة على القيام بحقوق الجيران والعناية بذلك عناية بالغة. فمن ذلك أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما باع دارا له في المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فنقده ثمنا كبيرا، فلما أخذ الثمن قال: بقي شيء؟ قال: ما هو؟ قال: ثمن جاري. قال: ومن جارك؟ قال: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهما. فأعطاه معاوية ثمنا كبيرا لهذا الجوار. وكذلك ما روي عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة رحمه الله أنه كان له جار يهودي، وكان هذا الجار يزعجه، فأبو حنيفة كان قواما لليل، وسبب ذلك أنه مر يوما على صبيان يلعبون فقال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. قال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان هذا الجار يسكر ويغني بأبيات العرجي: أضاعني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. فكان أبو حنيفة يتأذى بغنائه و أصواته في حال سكره، ولكن مع ذلك فقد صوته ليلة، فلما رجع من المسجد في الصباح سأل عنه أهله فقالوا: أخذه العسس، أي أخذته الشرطة. فخرج أبو حنيفة حتى أخرجه من السجن ووضع يده على منكبه وقال: قد أضعناك يا فتى، قد أضعناك يا فتى. فكان ذلك سبب إسلام هذا الجار اليهودي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن ييسر لنا ولكم أداء حقوق الجيران، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضائل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.